مقدمة في التفسير لابن تيمية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
عشان نحط الطيران بس.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس الصباح ذكرت عدة مسائل، منها بيان معنى أصول التفسير والغاية من إنزال كتاب الله عز وجل، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته معاني القرآن وحاجة الأمة إلى فهم كتاب الله عز وجل، والعلاقة بين شرف الزمان وبين الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن المسألة الأولى والكبرى في هذا الباب، وهي مسألة الخلاف في التفسير وكيفية التعامل معه. وبين رحمه الله أن الخلاف في التفسير نوعان: خلاف تنوع وخلاف تضاد. وذكر من خلاف التنوع جملة من الأنواع، منها أن يعبر كل من العالمين عن قوله أو عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة الآخر وتدل على معنى غير المعنى الذي ذكره الآخر، لكن مع اتحاد المسمى. نعم. الثاني أن يذكر من العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. الثالث بعض الألفاظ التي تحتمل معان ويحصل خلاف بسبب هذا الاحتمال، إما لكونها من المشترك أو من المتواتر. الرابع قول الراوي نزلت الآية في كذا، ونزل وذكرت أقسام لحكاية أسباب النزول وهي ثلاثة أقسام، وأن هذه الأخيرة تحتمل ذكر سبب النزول وتحتمل التفسير وذكر المعنى، وإذا كانت من الأخير فالخلاف فيها خلاف تنوع. وأخيرا ذكر بعض الألفاظ المتقاربة لإيضاح بعض الألفاظ الأخرى. بين رحمه الله أن كل هذا من قبيل خلاف التنوع وليس من قبيل خلاف التضاد. والآن يذكر رحمه الله تعالى أنواع الخلاف المستند إلى النقل أو الاستدلال، وذلك أن العلم كما قال رحمه الله إما نقل مصدق أو استدلال محقق. تأملوا كلام أهل العلم، إما نقل ولا يكفي أن يكون نقلا ما لم يكن مصدقا، وإما استدلال ولا يكفي أن يكون مجرد استدلال إن لم يكن محققا. وهذا ما أشير إليه يا إخوان في أقسام العلم في المقدمة. نعم يا شيخ محمد، تفضل.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك.
نعم، يقول: الاختلاف في التفسير على نوعين من حيث مستنده. الأول ما مستنده النقل، والثاني ما مستنده غير ذلك، يعني الاستدلال. والذي مستنده النقل إما أن يكون نقلا عن معصوم، أو يكون نقلا عن غير معصوم، والمعصوم هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أما النقل عن المعصوم وهو كثير في التفسير، وسيأتي إن شاء الله تعالى في طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة، فأدلته وافرة وواضحة وبينة ولله الحمد والمنة، ويمكن التثبت منها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها. وأما ثاني وهو النقل عن غير المعصوم، فهذا لا يمكن التثبت منه غالبا، لسيما نقل التفسير المبهمات والتي يكثر بعض المفسرين منها، المبهمات الأسماء المبهمة في القرآن أو الأوصاف المبهمة في القرآن، يكثر المفسرون من ذكرها، ومستندهم في ذلك الإسرائيليات، إلا ما دل الدليل على صحته كاسم صاحب موسى وهو الخضر، فهذا ثبتت به السنة. وأما ما عدا ذلك فهو من قبيل المبهمات التي البحث فيها من فضول العلم. وذلك أن العلم كما يقول الشاطبي رحمه الله ثلاثة: صلب العلم، والملح العلم، وفضول العلم. أما صلب العلم فهو العلم الذي يحتاج إليه، مما يحتاجه الإنسان إما في عقيدته أو في عمله، وهذا العلم الذي ينبغي أن تنفق الأعمار في طلبه ويحرص عليه طالب العلم. وأما ملح العلم فهي نكته ولطائفه، وهذه يحبها الناس والنظر فيها طيب، لكن لا تكون هي همة الإنسان وغايته. ومع ذلك فالبحث فيها وذكرها بين الناس مرغوب ومطلوب. الثاني فضل العلم، وهو ما لا يعود البحث فيه بكبير فائدة، مثل ما ذكر المؤلف هنا من المبهمات، وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأشياء، مثل لون كلب أصحاب الكهف، ومثل القتيل الذي ورد في قصة موسى في البقرة، ومثل الغلام الذي قتله الخضر، ومثل الطيور التي أمر إبراهيم بذبحها ثم أمر أن يدعوها، ونظائر هذا كثيرة يا أخوان. هذه أبهمت في القرآن، لو كان العلم بها مهما ذكرها ربنا عز وجل، فما أبهم في القرآن لا حاجة للبحث فيه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكعادته في الاستطراد جملة من المباحث، بعضها من قبيل مصطلح الحديث، والشيخ رحمه الله يكتب من إملاء الخاطر كما ذكر رحمه الله تعالى، ولهذا يستطرد، وليس بين كتب يأخذ من هذا ومن ذاك، ولكن يستطرد بمسائل لها صلة بالموضوع بطريقة أو بأخرى. فذكر الكلمة المثورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويقوله: ثلاث ليس لها أصل، المغازي والملاحم والتفسير في رواية ثلاثة ليس لها مستند أو سند، وذكر منها التفسير. وهذه الكلمة اختلف العلماء في توجيهها، فبعضهم كالخطيب البغدادي رحمه الله يرى أن مراد الإمام أحمد كتبا معينة، كتب معينة عني أهلها بالرواية بالتفسير، وهم يضعفون تضعيفا شديدا. وقد سئل الإمام أحمد عن الكتاب محمد بن السائب الكلبي المعروف، فقال كله كذب. فقيل هل تحن القراءة فيه؟ قال لا. قال بعضهم بل إنما قال الإمام أحمد إن التفسير من العلوم التي لا مستند لها ولا أصل لها، لأن الغالب في التفسير هو من قبيل المراسيل، الغالب فيه من قبيل. والمرسل ما هو يا إخوان؟ ما رفعه نعم التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغالبها من أشياء ذكرها التابعون ورفعوا جملة منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكون لها أصل أو مستند كما يذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل أيضا تتصل بهذا الأمر، وهي موقف العلماء من المرسل. فالمشهور عند أهل العلماء أن المرسل نوع من الضعيف، نوع من الضعيف. وعند الإمام أحمد ومالك رحمه الله تعالى أن المرسل إذا كان مرسله لا يرسل إلا عن ثقة فإنه يحتج به. لما تتبعوا مراسيله وجدوا أنه لا يرسل إلا عن ثقات، فيحتج بإرساله، مثل مراسيل سعيد بن المسيب، فإنهم لما تتبعوا مراسيله وجدوا أنه يرسل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المراسيل إذا تعددت طرقها فإن هذا دليل على أي شيء؟ على صحتها، إن لم يكن هناك يقول اتفاق أو تواطؤ على كذب، فإن الخبر إذا تكرر فتكرره يدل على صحة. ولهذا الحديث الضعيف يا إخوان إذا كان ضعفه لسوء حفظ أو ما أشبه ذلك، إذا تعدد طرقه فإنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره فيحتج به. كذا المراسيل إذا تعددت فإن تعددها يدل على أن لها أصلا. إذا تجري العادة أن يأتي خبر من طريق ثم يأتي من طريق ثم يأتي من طريق ثم يتبين بعد ذلك أنه كذب أو خطأ، فتعدد الطرق لا شك يقوي المرسل، وهذه مسألة يحتاج إليها كثيرا في التفسير. ذكر أيضا رحمه الله تعالى مسألة وهي خبر الواحد. المعروف أن خبر الواحد عند كثير من أهل العلم يفيد الظن، فإذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد ماذا يا إخوان؟ يفيد العلم واليقين. إذا تلقته الأمة بالقبول يرقى من إفادة الظن إلى إفادة اليقين. وكثير من الأخبار الأحال تلقتها الأمة بالقبول، وكثيرا ما يذكر العلماء كابن عبد البر وغيره كثيرا من النصوص التي تلقتها الأمة بالقبول حتى ولو كان معلولا، فإن تلقي الأمة له بالقبول إجماع على الاحتجاج به ودليل على صحته. وذكر أن هذا قول عامة أهل العلم سوى نفر من المتكلمين وبعض أهل العلم الذين أخذوا بكلامهم. ثم ذكر أيضا مسألة واستطرد في هذا الموضوع كثيرا، ذكر مسألة وهي الحديث عن علل الحديث، وهو علم شريف لا يتسامى إليه إلا أفذاذ العلماء، وذلك أنه يقع في حديث الثقة أحيانا بعض الغلط، فينبه العالم على أن مثل هذا الحديث خطأ، كقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي خالته، تزوجها وهو محرم، والحديث صحيح. ورد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ورد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت السفير أو الرسول بينهما، قالوا وميمونة صاحبة القصة وهي أدرى بنفسها، ولهذا قال سعيد سيب وهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالكعبة، وثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة بن شيبة دخلوا الكعبة ثم فتحوا الباب، قال فكنت أول من ولج، يقول ابن عمر بعد أن خرجوا، فلقيت بلالا وسألته قلت هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال نعم بين العمودين اليمانيين، فحديث صحيح. فقالوا هذا أيضا مما وقع فيه الوهم، وذكر المؤلف جملة أمثلة لهذا الموضوع. نعم شكرا.
قال رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قوم موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة.
من كعب؟ يا كعب الأحبار، وكان يهوديا من يهود اليمن، قدم المدينة فعرض عليه عمر الإسلام ثم ذهب إلى الشام، وسمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وقرأت هذه الآية في قلبه. وهذا يدل يا إخوان على أن القرآن عظيم في هداية البشر، وأنه أعظم سبب للهداية. قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالقرآن يا إخواني سبب للهداية وسبب للثبات على الهداية. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟
ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كان نزوله مفرقا سببا لتثبيت محمد صلى الله عليه وسلم، فقراءته مفرقا أيضا سبب لماذا؟ للثبات. ونحن في أزمنة يا إخواني أصبحت الشبهات تعرض فيها على الأطفال حتى، ولا قوة إلا بالله. فأعظم وسيلة للحماية والوقاية والشفاء كتاب الله عز وجل. ذكر لي أحد أساتذتنا يرحمه الله قصة يا أخوان اللي أوردتها في أكثر من مناسبة، عن رجل في بلدهم، وفي بلدهم نصارى، كان ذا شأن وكان عند قومه، وكان حلقة الوصل بين النصارى في بلده وبين الفاتيكان، وكان يتردد بين بلده وبين الفاتيكان. ويوما من الأيام نزل من الطائرة وركب سيارات أجرة تاكسي، فسمع قارئا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الجن بمجرد أن سمعوا القرآن قالوا آمنا به ولن نشرك ربنا أحد. فقال بنفسه هؤلاء الجن سمعوا القرآن فآمنوا، فنحن بين البشر نسمع ولا يؤثر ولا نؤمن بالقرآن، فكانت هذه الآية سببا في إيمانه، وهو ذو شأن عند قومه وذو مكان. فالقرآن عظيم يا إخواني، ولا شك أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب الثبات على الهداية. فاقرأوه بتدبر وتأمل، ودووا به قلوبكم يا إخوان، فهو شفاء الصدور وطمأنينتها وربيعها وروحها وراحتها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم.
وهذا من هو؟ وهب بن منبه وأخوه همام، وكان يهوديين فأسلم. نعم،
أحسن الله. وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
نعم، حديث صحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وسأتي إن شاء الله كلام المؤلف رحمه الله في الإسرائيليات في آخر رسالة. نعم،
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، مما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن.
كيف؟ وما نقل.
أحسن الله إليك. فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، مما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن.
مما عندكم يا أخوان بكل النسخ؟
فما نقل،
ما في أحد مع نسخة غير نسخة وما نقل هو هنا يريد أن يقرر رحمه الله أن التابعين إذا اختلفوا ليس قول بعضهم حجة على بعض فغيرهم أولى، ومفهومه أنهم إذا اتفقوا فهل هو حجة؟ إجماع يا أخي، إذا اتفقوا فذلك يكون إجماعا وبالتالي يكون حجة. نعم.
وما نقل عن بعض الصحابة وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدنه عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة.
يا أخوان، إلى أثر العالم، ابن عباس لما بقي في مكة صار له مدرسة عظيمة في التفسير، وصار له هؤلاء الطلاب وهم علماء نقلوا علمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحبر البحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: علمه الحكمة، رواية الصحيح، وعند أحمد: وعلمه التأويل. وغدا ببركة هذه الدعوة حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. لكن العالم يا إخوان لا يظن بعلمه على الآخرين، بل يعلم غيره ويكون له سلف طلاب ينقلون علمه وينشرون علمه، ويكون هذا العلم من العمل الذي يجري له بعد عكرمة. وأكرم هذا من هو يا أخي؟ مولى ابن عباس مملوك، ونافع مولى لابن عمر، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وأخوه عطاء من الثقات، وكل منهما مولى لإحدى أمهات المؤمنين وأظنها ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. انظروا يا إخوان كيف تربيتهم حتى لمماليكهم، يربونهم على العلم ويطلبون العلم حتى يصبح هؤلاء المماليك أئمة يا إخوان. كان مملوكا فغدا إماما، وهذا فضل العلم ومكانته ومنزلته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أوتي العلم وعالم وأخلص وعلم وأفاد يرفعه الله عز وجل. ومن ترك العلم وأعرض عنه إلى المآرب الدنيئة والأغراض الرديئة حطام الدنيا وزخرفها ولا قوة إلا بالله يحط الله من قدره ويضع من قيمته، كما قال عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع، لما أخلد الأرض الدنيا واتبع هواه ولا قوة إلا بالله حط الله من قيمته وشأنه، حتى شبهه به، نعم، كلب، فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلا أو تترك يلا. نعم،
أحسن الله إليك. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم.
أصحاب الكوفة يا إخوان أيضا مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، ما أحلى كلامه، ما أحلى كلامه، يقول الكلمة وتقول سبحان الله، كأنه جلس يعدها منذ دهر وقالها هكذا ارتجالا. وله تلامذة: علقمة ابن قيس النخعي، وابن أخيه الأسود ابن يزيد النخعي، وأخوه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، ثم جاء بعدهم إبراهيم النخعي. الله أكبر يا أخوان، فضل الله، يعني أسرة، أسرة من قبيلة، قبيلة من القبائل، كلهم وكلهم أسرة، إخوة وأبناء عم، صاروا نجوم في جبين هذه الأمة. العلم يا إخوان فيه شرف ورفعة، لكن يا إخوان لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، وأعنا ووفقنا واهدنا وسهلنا. نعم.
وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير.
زيد بن أسلم أبوه أسلم مولى عمر رضي الله عنه، شيء ملفت يا أخوان وعجيب، يعني موالي مماليك، مملوك يباع ويشترى يصبح يا أخواني عالما عالما، هذا دل هذه مسألة توفيق أظن نقول كل شيء. فالقوم موفقوا حتى في مماليك، فإذا كانت هذه تربيتهم لمماليكهم حتى صاروا بهذه المثابة، فالمفترض الله الإنسان يحرص على تربية أولاده يا أخوان، تربيتهم على العلم وتربية من حوله من طلابه على العلم، يتمحض بذلك يا إخواني إخلاصه ويزكي ما حبه الله تعالى من العلم. نعم،
أحسن الله إليك. وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل.
فإنه يا شمال
أحسن الله إليك، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطا أو خطأ فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون،
يعني يحصل الاتفاق في بيت من الشعر، يمكن تتوارد خواطر في موضوع معين فأنظم هذا البيت وأنظم هذا البيت ويتفقان فيه، ولكن هل يمكن أن يتفق على نظم قصيدة ذات قافية واحدة وروي واحد من 20 أو 30 بيت يقول يقال هذا اتفاق؟ هل يمكن؟ لا يمكن. هكذا يا أخوان المراسيل والأحاديث لا سيما إذا كانت طويلة أيضا لا يمكن الاتفاق على هذا الشيء. قوله كذبها عمدا أو خطأ، هل الخطأ كذب؟ ها؟ كيف إنسان أخطأ تقول له كذبت؟ أي نعم سنت في اللغة، في لغات الحجاز يا أخوان، لغات الحجاز يقال للمخطئ كذبت. ولما خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها هالته فقال هذا فضل الله ورحمته، يقول الغلام، فقال كذبت، فضل الله ورحمته القرآن، وقرأ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا فضل الله ورحمته، وإن كانت إبل الصدقة من فضله ورحمته لكن فضل الله ورحمته إذا أطلق فلا شك كتاب الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليك. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطاه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف.
هذه دقائق، هذه دقائق تحتاج إلى تثبت، لكن معرفة وظيفتي بدر بدر وأن وقعت في السنة الثانية وأن المبارزة حصلت هذه أمور مستفيضة وتعلم بالاستفاضة، لكن الدقائق يقول والألفاظ والتفاصيل مثل هذه لا يكفيها مجرد الشهرة والاستفاضة، بل لا بد أن تثبت بطريق معتبر. نعم.
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود
إمام الزهري رحمه الله إمام من عمدة السنة، ولهذا توجه إليه سهام الحاقدين من المستشرقين وأتباع المستشرقين الذين يحاولون التشكيك في السنة، يريدون أن يشككوا في سنة المصطفى، يتوصل من ذلك إلى تشكيك في رسالته صلى الله عليه وسلم. إذ من طعن في سنته طعن في رسالته، بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، الإمام بأنه رسول الله، ومن لازم ذلك تصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا طعن في السنة، أطفال الآن يا إخواني يتحدثون عن التشكيك في السنة، لا يدري ما هي السنة، يسمع حوار يسمع كلام ثم يردده لا يدري ما هو. والكبار أدهى وأمر، ولا قوة إلا بالله، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتموه محرما فحرموه، ما وجدتموه حلالا فحلوا، عليكم كتاب الله. وهذا لا يعرف كتاب الله ولا يؤمن بكتاب الله، لأن في كتاب الله طاعة رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون، هذه آية المحنة يسميها العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا طعنا في سنة المصطفى فماذا بقي من اتباعه إذن؟ وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نعبد الله؟ ما هذا بقي من الدين يا أخوان؟ وهؤلاء يتكلمون عن القرآن ليموهوا كلامهم يا أخوان، وإلا فالطعن في القرآن يعني سهل عليهم، لكنهم يعلمون أن القرآن عزيز لا يرام جنابه يا أخوان، وكل من حاول أن يتكلم فيه أصبح أضحوكة للدنيا، كمسيلمة الذي يتندر الناس بترهاته وتوافهه. على كل حال، فالكتاب والسنة أصلان لا يفصل بينهما بحال، ومن طعن في السنة طعن في القرآن وطعن في الإسلام بأمته، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلها، رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في هذه القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه.
فإن بعضهم تكلم بالحديث، لماذا؟ لأن الرواة اختلفوا في ثمن البعير، وإذا اختلفوا في ثمنه فأصل الحديث ثابت ومخرج في الصحيحين، ويستدل به على مسائل كبيرة يا إخوان، في الشروط في البيع. فما يمكن الطعن في الحديث لأن الرواة اختلفوا في هي مجرد الثمن، واختلف في الثمن حيقدم ولا يؤخر. نعم،
أحسن الله. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ.
الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول. لا تجد الأعداء الآن يشككون في الصحيحين، يقول أعطي دليل أن هذا صحيح البخاري. ولك أن تسأل سؤال بسيط وتقول ما اسمك؟ فلان ابن فلان ابن فلان. جدك الثالث، هذا دليل لجدك، ماذا يقول؟ أخبرني به أبي وأبي ولده، ما عندي شك في هذا. فنقول الصحيحان أخبرتنا به من الذي أخبرنا يا أخوان؟ الأمة برمتها، ولله الحمد والمنة. مع أنه، وهذه مسألة لا توجد إلا في هذه الأمة، في القديم إذ الحاجة دعت من ذلك، وفي الحديث وإن لم تكن الحاجة داعية ذلك، تجد في المسلمين من الهند إلى المغرب من يرون الصحيحين بإيش يا إخوان؟ بالأسانيد. وإن لم يكن الناس بحاجة إلى مثل هذه الروايات، وهذا لا يوجد في الدنيا برمتها يا إخوان. عناية بالكتب بهذه المثابة، يرونها مذ ألفت وإلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. لكن التشكيك فيها كله يندرج حول الطعن في هذا الدين، محاولة الطعن في الدين. الحق يا إخوان، الحمد لله، المسلم مطمئن لله الحمد على دينه، ما يخاف الله على دينه. لماذا؟ محفوظ. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. لو قال واحد لا ريب فيه، طيب هات الدليل. أنا ما قلت، نقول لدينا والله الحمد الدليل. اقرأ آيات إلى أن تنتهي إلى قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا
ولن تفعلوا.
الله أكبر يا أخوان، ولن تفعلوا. هذا التحدي منذ نزل القرآن إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان قائم. لن تفعلوا، ولم يفعلوا، بل ولم يفكروا أن يفعلوا يا أخوان. ولن تفعلوا، هذه الكلمة كان السبب في إسلام قسيس، قرأ القرآن لأجل أن يدخل في الحرب ويهاجم الإسلام والمسلمين. فلما مر بهذه الكلمة استوقفت، قال هذا كلام لا يمكن أن يقوله محمد ولا أحد من، هذا التحدي لا يصدر من بشر، لا يمكن لأحد من البشر أن يقول أتوا بكلام مثل كلامي، لن تفعل ولا يفعلون. فكان السبب في إسلام هذا القرآن يا أخوان، آية أو جزء آية تغير مجرى حياة إنسان بأكملها، إن كان كافرا فيسلم، وإن كان مسلما فاسقا يهديه الله، يهديه الله سبحانه وتعالى لمن يريد له الخير. نعم،
أحسن الله. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدنا. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العمل، وهذا هو الذي
أنه يوجب
العلم.
نعم، أحسن الله.
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث.
الاعتبار في هذا بإجماع من يا أخوان؟ أهل الشام. يعني مثلا في الحديث لا يعتبر فيها إجماع المتكلمين ولا كلامهم، وإنما المعتبر أهل الصنعة. والمتكلمون إنما أنكروا هذا لأن العلم عندهم لا يزيد، والإيمان عندهم أيضا
لا يزيد،
الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. وهذا أمر مخالف يا إخواني للمحسوس ومخالف للعقل. فأنت إذا أخبرك إنسان بخبر حصل عندك شيء بصحة الخبر، جاء ثاني وثالث ورابع إلى آخره قوي هذا الخبر حتى يصل إلى درجة ماذا؟ اليقين، بل يصل إلى التواتر المفيد للعلم حتى عند هؤلاء. متواتر يفيد العلم عند هؤلاء. نعم
حسن الله. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به.
أنا عبد الله بن لهيعة الحضرمي رحمه الله قاضي مصر، قبل احتراق مكتبته يوثق وتكود أحاديثه برواية العبادة عن الله بن مبارك وعبد الله بن وهم. بعد احتراق مكتبته صار في حديثه شيء من الغلط بسبب سوء حفظه، وإلا فكان من الخيار رحمه الله. لكن مع ذلك هل إذا ساء حفظه يهمل حديثه؟ لا، يكتب لليش؟ ايش معنى الاعتبار؟ اعتبار النظر في هذا الحديث، هل له شاهد او متابع؟ الشاهد يكون بحديث اخر، والتابع او المتابع راوي اخر يتابعه على هذه الروايه. فهيئه النظر في هذا الحديث هل له شاهد يشهد له او متابع تابع الراوي فيه، هذا ما يسمى بالإشيخوان بالاعتبار. ولهذا قد يكتبون حديث الرجل وإن لم يحتجوا به لكن يكتبونه للاعتبار. نعم
أحسن الله إليك. فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد. والليث حجة ثبت إمام
ثبت
أحسن الله إليك
ثبت
والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط.
النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر، عمرة الحديبية والتي تحلل منها ولم يدخل مكة، وعمرة القضاء في العام القابل، وكلاهما في أبي القعدة. ليش سميت عمرة القضاء يا أخوان؟ قاضى فيها حسن، قاضى فيها المشركين، وليس لأنه قضى العمرة السابقة، لا، العمرة السابقة تحل منها خلاص انتهت، لكن قاضى المشركين فسميت عمرة القضاء أو القضية. والعمرة الثالثة عمرة الجرنان مقدمه من الطائف، والعمرة الرابعة عمرة القران التي كانت مع الحج. وأما قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب فعد هذا أيضا من الوهم، سأل يا أخوان مكان ينسى. صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت نعم فذكرون، حديث صحيح في الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سألها عروة بن زبير يقول مجاهد دخلت أنا عروة المسجد وسألنا ابن عمر عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، قال فكرهنا أن نعترض عليه وهذا من الأدب. ثم سأل عائشة عروة، مش قرابة عائشة عروة، خالته عائشة وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن جميعا، فسألناها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ولم يعتمر في رجب، فعدوا هذا أيضا من الوهم الذي يعرض الإنسان. نعم
أحسن الله إليك. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا
تمتع. هل النبي صلى الله عليه وسلم تمتع؟ التمتع عندهم يا إخوان يطلق على الترفه بترك أحد السفرين، سواء كان تمتع بالإصطلاح المعروف أو كان قران، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا شك، لا شك في هذا، لكن يسمونه أيضا تمتعا. نعم
وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة.
هذا موجود يا أخوان، يعني بعضهم ينظر في سند الحديث ويرجع إلى التقريب فيرى أنهم ثقات فيصحح هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث ربما يخالف أحاديث كالجبال من الأصول، ثم يذهب كما قال الشيخ يبحث عن تأويلات باردة للأحاديث الصحيحة. التوسط مطلوب في هذا الأمر، وهذا علم عظيم يا إخوان تصدى له إلا أهله المتمكنون منه المتضلعون فيه. نعم
حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذا الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحد
الثعلبي تفسيره كشف البيان في تفسير القرآن يقال إنه أخذه من 100 تفسير، ولكنه كان يجمع كما ذكر الشيخ. ثم جاء البغوي رحمه الله، والبغوي إمام وصاحب سنة، واختصره وهذبه في تفسيره المشهور معروف. نعم.
والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم
هذا الحديث عند قول عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا الذين آمنوا علي بس، وكان يصلي فجاءه سائل وهو راكع فخلع خاتمه وأعطاه إياه. ولعلي من الفضائل يا أخوان ما لا يحتاج معه إلى مثل هذه الأمور، لكن هؤلاء يا أخوان الغلاة يبحثون عن أشياء قد لا تكون من قبيل المدح في كثير من الأحيان. هذا حال الإنسان إذا خرج عن الجادة، يعرف نفسه بالخلل والخطأ والضلال والجهل، والله المستعان. نعم.
ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. فصل. وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا
من النوع الثاني. النوع الثاني من الاختلاف المستند إليه الشيخ وأن انتهنا منه الآن إلى ماذا؟ النقل. وقسمه إلى قسمين، نقل عن معصوم وغير معصوم. والنقل عن معصوم قسمه أيضا إلى قسمين، ما تعلم صحته، بل النقل عموما ما تعلم صحته وما لا تعلم نعم صحته. ثم استطرد رحمه الله تعالى في ذكر مسائل لها علاقة بالمراسيل وهي كثيرة في التفسير. النوع الثاني من الاختلاف ما مسنده الاستدلال، قسمه إلى قسمين. القسم الأول يعني أشياء يراها أناس من قبيل البدع في الاعتقاد وحتى في الفروع والأحكام، يعتقد شيئا ثم بعد ذلك ينزل آية القرآن عليه، يعتقد أولا ثم يستدل. ماذا يا إخوان؟ والطريق السوي أن يستدل ثم يعتقد، يذكر الدليل ثم يذكر ما يؤخذ من الدليل، لكن أن يعتقد ويقرر ويرجح ثم يبحث عن الدليل هذا صعب هوى ولا قوة إلا بالله. ولهذا تجده يتعسف في الاستدلال، وربما يتبع المتشابه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتأمل في كلام أهل البدع أيا كانوا تجدهم دائما يبحثون عن المتشابه ويتركون المحكمات، وأما العلماء الربانيون فإنهم يأخذون بالمحكمات ويردون المتشابه إلى المحكم، فيصير القرآن عندهم كله نعم كله محكم لله الحمد والمنة. هذا النوع الأول، وألفت تفاسير على هذا يا إخوان، وهي من تفاسير أهل البدع، تصنف بهذا التصنيف، تفاسير الخوارج، تفاسير المعتزلة، تفاسير للروافض. النوع الثاني يفسر القرآن بما يسوغ أو يسوغ أن يريده من أو ما يقوله الناطق بالعربية، يعني يفسر القرآن باللغة المحضة دون النظر إلى المتكلم بالقرآن وإلى المخاطب بالقرآن وإلى من أنزل عليه القرآن، يعني ينظر إلى الكلمة فيفسرها من ناحية لغوية، وربما رجع القواميس في هذا، وهذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. نعم القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن طرق التفسير أيضا النظر في, 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 في الآيات من حيث المعنى اللغوي، لكن بضوابطه وبشروطه. ولهذا كان السلف ينكرون على فئة من المنتسبين إلى العلم لا سيما علماء اللغة والذين يفسرون القرآن بهذه الطريقة. هذان النوعان لم يكونا معروفين عند السلف رحمهم الله تعالى، فلم يكن الواحد منهم يعتقد شيئا ثم يبحث عن دليله وحاشاه، ولم يكونوا يفسرون القرآن بما يقوله صاحب اللسان صرفا بغض النظر عن المتكلم به والمخاطب به، والكلام يختلف يا أخوان حسب المتكلم به وحسب المخاطب به يختلف. فهذان النوعان أيضا وجدا عند جمع من المفسرين لم يكونا معروفين عند السلف رحمه الله. نعم
صلى الله عليه. فصل. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتها بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد.
هذه تفاسير من يا إخوان؟ تفسير الصرف رحمه الله. نعم.
وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسهيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد الألفاظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق المتكلم من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.
يقول الأولون صنفان، الصنف الأول تارة يسلبون القرآن آيات القرآن دلالته، فيقول الآية لا تدل على كذا، فينفي دلالتها على المعنى الحق، ثم بعد ذلك إذا فرغها من معناها الصحيح يحملها على رأيه الفاسد. فغلطوا من هذه الناحيتين عياذا بالله، فينفي المعنى الذي وردت فيه الآية ثم يحملها على معنى آخر باطل، وهذا يكثر في كثير من نفاة الصفات ومن أهل البدع، ينفي معنى الآية، وحتى من الكفرة ينفي معنى الآية ثم يحملها ما لا تحتمله ولا تدل عليه من قريب ولا من بعيد. نعم.
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا.
الخطأ أحيانا يكون في الدليل والمدلول. المدلول ما هو؟ كلامه الذي قاله، والدليل خطأه في فهم معناه. فإذا قال قولا خاطئا فقد أخطأ بالدليل أحيانا يكون قوله صحيح ولكن الاستدلال عليه بالآية غير صحيح، فيكون خطأ في ماذا؟ نعم، يكون خطأ في
الدليل.
لا، في الدليل. في المدلول صحيح، يعني كلامه صحيح، وهذا أكثر عند الفقهاء، أكثر عند كثير من الصوفية وغيرهم، يذكر كلاما صحيحا ثم يستدل عليه بدليل غير صحيح، الاستدلال به غير صحيح، فيخطئ في الدليل لا في المدلول، وقد يخطئ فيهما جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي.
من الذي كان يناظر الشافعي؟
الأصم.
ها؟ إبراهيم بن إسماعيل.
إبراهيم
إسماعيل. وأبوه إسماعيل ثقة حافظ رحمه الله، والابن معتزلي ولا قوة له، ما هو إلا توفيق الله وهداية. معتزلة لهم تفاسير، ويذكر الشيخ تفاسير من أشهرها تفسير الكسائي الكشاف الزمخشري، وتجدهم ينزلون آية القرآن على مرادهم، وكما ذكر الشيخ يعني في قول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول الحسن حق لها البصري، حق لها أن تنظر. لماذا؟ يعني حق للوجوه أن تنظر وأن تكون ناظرة، لأنها نظرت إلى الرب الكريم. ماذا يقول المعتزلة؟ وجوه يومئذ ناظرة يكون منتظرة إلى، إلى يقول إلى مفرد آلاء، والآلاء ما هي؟ ها؟ النعم، تنتظر النعم. نعم، من ردود هذا كلام يعني فيه تعسف، من الردود اللي يصير السهلة أن الفعل نظر إذا عدي بإلى فما معناه؟ البصر نظر المعنى إلى، وإذا عدي بفي تفكر التعقل، قل انظروا ماذا في السماوات، وإذا عدي بنفسه الانتظار، فمعناه ليش؟ انتظار. أحسنت. أي نعم، انظرونا أن نقتبس أن ينتظرون لا تقول راعينا وقولوا انظرنا، يتعدى بنفسه. فهذه مسألة يعني في اللغة بسيطة، يعني أيضا من تعسف في حمل نصوص القرآن على معاني ما هي بعيدة بس باطنة. وكلم الله موسى تكليما، ماذا يقولون؟ جرحه بأظفار الحكمة، لأن الكلم في اللغة الجرح، مع أنه من المتفقين عند المعتزلة وعند الأشعرية وعند كل من يؤول هذه الصفات أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنهم لا يجوز فيه المجاز، بل يحمل على الحقيقة قطعا. وهنا كلم الله موسى تكليما، فعل كلم أكد بالمصدر، فالمجاز منتفي، انتفي عنه انتفاء كامل. لكن الله المستعان. ولهذا يسأل الإنسان ربه يا إخوان دائما ثبات السداد. وكان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح صلاة الليل بماذا؟ اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نحن فقراء يا أخوان، فقراء إلى الله عز وجل. سأما بقي له نفس على وجه الأرض ولا خطر ما لم يحفظه الله سبحانه وتعالى ويثبته. فينبغي الإنسان لطالب العلم دائما أن يسأل ربه التوفيق والهدى والسداد. وكان من وصية يسلم لعلي رضي الله عنه الحديث في مسلم أن قال له قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس. الإنسان عندما يسافر في طريق بري يخاف من الهلاك، فيحرص على أن يأخذ معه دليلا يدله الطريق حتى لا يهلك وهو ميت طال الزمن القصر. وفي سيره إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها، أو عياذا بالله ربما يسير إلى النار، يحرص على اتخاذ الدليل ولا من يشيله الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذا الكلام وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فالإنسان يسأل رب دائما التوفيق والإعانة والتسديد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو، شوف القرآن يا إخوان. أسألكم لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين، غني وحميد؟ الله غني وأنت فقير، وحال الفقير أن يسأل من؟ الغني. وهو تعالى غني يعطي من غنى سبحانه ورحمته، وليس كل غني حميدا محمود، قد تجد غني من البشر بخيل عياذا بالله. أما ربنا فغني حميد وغني كريم، وكثيرا ما يجمع بين الاسمين. وختم الآيات بالأسماء الحسنى يا إخوان لون عظيم في التفسير، واقتران الاسم بالاسم أيضا، عزيز حكيم وغفور رحيم وغني كريم وما أشبه ذلك أيضا يا إخوان له معان أجاد علماء السلف يا إخواني في هذا الأمر، ابن القيم وشيخ الإسلام شيخ عبد الرحمن السعدي أيضا له إشارات جميلة وصولات في هذا المجال رحمهم الله تعالى أجمعين. فتدبر القرآن يا إخوان تجدون فيه العجب العجاب، وتجدون فيه ما يشرح صدوركم ويطمئن قلوبكم. نعم
أحسن الله إليك. الوقت بقي قليل شيخنا، أقول بقي القليل على الأذان إذا كان وقت راح.
وفي ربع ساعة
تسبقونها بأسئلة شيخنا.
بقي ربع ساعة،
بقي أزيد من ذلك، بقي 25 دقيقة
بقي على الفصل هذا، بقي شيء
بقي كثير أطال خلص. فيما يتعلق
هو ماذا الإخوان ربع ساعة ولا أكثر؟ أكثر جاء جواب منكم إذا خلاص ترتاحون قليلا إن شاء الله. جوائز الحين ولا في ولا إذا انتهينا؟ هاي إذا انتهينا يا شيخ محمد في النهاية تكون الأسئلة عجب. فقكم الله يا أخواني.